السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. رق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام في عرض الأنباء. تبدأ واشنطن وطهران يوم غد الاثنين محادثات هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ أكثر من عقدين، وسيترأس وفد الولايات المتحدة سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر، ويترأس الوفد الإيراني سفير طهران حسن كاظمي قمي. ومن شأن هذه المباحثات أن تركز على سبل وقف أعمال العنف في العراق دون التطرق إلى قضايا أخرى، غير أن مراقبين يولون أهمية لهذا اللقاء نظرا للتوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران حاليا. هذا وقد رحب العراق بهذه المحادثات على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري، الذي قال لوكالة رويترز أنه يعتبر هذا التطور إيجابيا يجب تشجيعه والبناء على أساسه حسب قوله. أحث العراق على لسان نائب رئيس الوزراء برهم صالح تركيا اليوم على اتباع الوسائل الدبلوماسية لوقف نشاطات الانفصاليين الأكراد الذين يعملون انطلاقا من شمال العراق. صالح قال بعد لقائه وفدا تركيا في بغداد أن العراق لن يقبل بانتهاك حرمة أراضيه، وأوضح أن الاجتماع ناقش نوع المخاطر الأمنية المنطلقة من الأراضي العراقية، وأوضح أن العراق أكد على الحاجة إلى التعامل مع ما يعتبر مخاطر أمنية من خلال القنوات القائمة بين حكومتي العراق وتركيا. هذا وقال مبعوث تركيا أوغوز سيليكول أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا بينها غضب أنقرة المتزايد من أعمال العنف الأخيرة التي يعتقد أن وراءها حزب العمال الكردي التركي، وأضاف أن العراق بلد مجاور وما يحدث فيه مهم بالنسبة لتركيا. يذكر أن رئيس هيئة الأركان التركية دعا الشهر الماضي إلى تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة الانفصاليين الأكراد، غير أن وزير خارجية تركيا عبد الله جول قال يوم الجمعة أنه ليس في نية البرلمان الموافقة على عملية مثل هذه حاليا حسب وكالة رويترز للأنباء. شنت قوات أمريكية وعراقية مداهمات في مدينة الصدر لليوم الثاني على التوالي مستهدفة خلايا مسلحين، فاعتقلت مشتبها به يعتقد بتورطه في عمليات تهريب أسلحة من إيران حسب ما أعلن الجيش الأمريكي. قال الميجر جنرال ويليام كالدويل الناطق بلسان القوات الأمريكية اليوم أن قوات أمريكية نفذت مداهمات في ديالة حررت خلالها 41 عراقيا مختطفا كانوا في سجن تابع لتنظيم القاعدة، وتظهر على عدد منهم أثار تعذيب، وبينهم أشخاص اختطفوا منذ 4 أشهر. قالت هيئة علماء المسلمين اليوم أن القوات الأمريكية نفذت عملية جوية في أحياء في غرب بغداد قتل فيها 10 عراقيين وسقط فيها العشرات من الجرحى، كما جاء في بيان أصدرته الهيئة أوضحت فيه أن العملية رافقتها عمليات أخرى نفذتها قوات أمن عراقية وتم خلالها اعتقال 40 شخصا. في شمال بغداد ألقى مسلحون قنابل يدوية داخل سوق شعبي ثم فتحوا النار على أصحاب دكاكين فقتلوا شخصا واحدا وأصابوا 8. المسلحون أنفسهم أوقفوا حافلة صغيرة، بعد ذلك وقتلوا سائقها ثم سرقوا الحافلة وبداخلها 6 رهائن من الركاب. أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل 8 من جنوده في هجمات وعمليات قتالية في العراق يوم السبت، مما يرفع إلى 100 عدد جنوده الذين قتلوا منذ بداية هذا الشهر. قال مسؤولون في بغداد أن الشرطة العراقية عثرت في جنوب العاصمة اليوم على 12 جثة مصابة بإطلاقات نارية ومقيدة الأذرع وتظهر عليها أثار تعذيب. هذا وتعثر الشرطة يوميا على ما بين 20 إلى 30 جثة في شوارع بغداد. قتل ضابطان كبيران في الشرطة في سامراء على يد مسلحين. وفي البصرة اعتقلت قوات بريطانية في وقت مبكر من هذا اليوم بعد تعرضها إلى هجوم بعبوة ناسفة وبقذائف ذاتية الدفع وبأسلحة خفيفة حسب ما أعلن الجيش البريطاني، اعتقلت عدة أشخاص. القوات البريطانية ردت على النار بالمثل فقتلت 3 مسلحين أيضا. هذا ولم تقع خسائر بين صفوف القوات البريطانية. في الكويت استقال 70 ضابط شرطة اليوم، وقالت الشرطة أن السبب هو خوفهم من استهدافهم على يد عناصر في جيش المهدي. من المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان التركي يوم غد الاثنين وللمرة الثانية على مشروع لتعديل قانون الانتخابات ومن شأنه اعتماد مبدأ الاقتراع العام المباشر لانتخاب رئيس الدولة. وكان رئيس البلاد أحمد نجدة سيزر قد نقض القرار يوم الجمعة الماضي وأعاده إلى البرلمان قائلا ألا حاجة لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب الحالي. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سلاما من فريال الحسين والمخرج نبيل خوري المستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع في هذه الفترة خبرا عن فتح مخيم في بلدة خابات للنازحين من الموصل، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة البغدادية والأردنية حول الشأن العراقي، كما نطلع على قيمة المبالغ التي وزعت على عوائل الشهداء والجرحى في تكريت، ونتعرف أيضا على أسباب افتقار المجتمع العراقي للثقافة الإيجابية المؤثرة. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل نظم ياسين وحلقة من برنامجه الاقتصادي. نتوقف أولا في أربيل، حيث تقرر فتح مخيم للنازحين من الموصل في بلدة خابات الواقعة بين المحافظتين. قام مقام البلدة رزقار مصطفى أشار إلى أن هذا المخيم هو محطة طوارئ أولى لاستقبال النازحين من مختلف القوميات والطوائف لدراسة أوضاعهم وسبب نزوحهم، ويتسع لألفي عائلة، موضحا أن هناك تعاونا من جمعيات الهلال الأحمر وبعض الهيئات الدولية. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
بعد ازدياد عدد النازحين من المدن العراقية الأخرى بسبب سوء الأوضاع الأمنية باتجاه مناطق إقليم كردستان حيث الأمان والاستقرار، قررت محافظة أربيل فتح مخيم للنازحين من مدينة الموصل باتجاه أربيل في بلدة خباط التي تقع على بعد 20 كيلومترا شرق المدينة والواقعة بين الموصل وأربيل، حيث المحطة الأولى لوصول النازحين باتجاه أربيل. وقال رزقار مصطفى قائم مقام قضاء خباط في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هذا المخيم سيكون محطة لاستقبال النازحين، وأضاف
هم كرت كذبي خبيت جايك بكريتوا أو موضوع أدرى دست جنابي باريسجار جنابيان أمريان كربوي.
هذا المخيم سيكون بمثابة مخيم للطوارئ للعوائل التي تنزح من الموصل لإبقائهم في المرحلة الأولى في هذا المخيم لنعرف عددهم وأسباب نزوحهم من النواحي الأمنية وكما كان لإيوائهم. وأوضح قائم مقيم قضاء خباط أن الاستعدادات بدأت في المخيم الذي يتسع لألفي عائلة، وقال
أما أو كمبا طبعا دسكرا أو باريسجار هو يدرس مان كربا.
نحن في محافظة أربيل اتخذنا الاستعدادات وحاليا في مرحلة نصب الخيم وعددها حوالي 2000 خيمة. وأشار إلى أن الاستعدادات تجري للمخيم من قبل محافظة أربيل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي وبالتنسيق مع محافظة الموصل، مشيرا إلى أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في أربيل أبدت أيضا استعدادها لمساعدة النازحين. وأكد رزقار مصطفى أن المخيم سيكون مفتوحا لكل نازح من مدينة الموصل باتجاه أربيل بغض النظر عن قوميته أو طائفته، وأضاف
بيقومان إما كباسي ولكن باسي تنها كردنا كين باسي همو نتو.
عندما نتحدث عن النازحين لا نقصد فقط النازحين الكرد، وإنما نتحدث عن جميع القوميات والطوائف الموجودة في المنطقة. وحاليا وصلت حوالي 500 عائلة عربية نزحوا في فترات مختلفة، وهؤلاء أكثرهم نزحوا من بغداد وديالى. أما في الموصل فإن حوالي 90% من العوائل النازحة هي كردية، مع وجود 25 عائلة مسيحية و20 عائلة تركمانية. وعن العدد اليومي للنازحين من مدينة الموصل باتجاه أربيل قال قائم مقام قضاء خباط: يوميا تصل ما بين 2 إلى 5 عوائل، ولكن في بعض المرات يصلون على شكل حملات، وفي اليوم الواحد يمكن أن تصل إلى 25 عائلة. ولفت رزقار مصطفى إلى أن المخيم يتمتع بكافة الخدمات الضرورية والتي أمنتها المؤسسات الحكومية في الإقليم. قمنا بالتعاون مع مؤسسات حكومة الإقليم في أربيل بإيصال خدمات الماء والكهرباء للمخيم. وأوضح قائم مقيم قضاء خباط أن لجوء محافظة أربيل إلى فتح مخيم للنازحين لتأثيرهم على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمدن في الإقليم، وقال:
جمال زوري هولاتيان لباريس جاكاني عراق
وصول العوائل بأعداد كبيرة أثرت على مدن الإقليم وتسببوا في خلق أزمات اقتصادية وارتفاع الإيجارات وخلق البطالة. وتابع قائلا: تضطر هذه العوائل النازحة إلى ترك مناطقها بسبب الانفلات الأمني، وخاصة في مدينة الموصل، والتوجه إلى المناطق الآمنة. وفي الآونة الأخيرة ازداد عدد النازحين إلى الإقليم بشكل ملحوظ. يذكر أنه بحسب آخر إحصائية صادرة عن محافظة أربيل أن عدد النازحين فقط في حدود المحافظة وصل إلى 1700 عائلة. عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم في محافظة ميسان، حيث عقد مجلسها مؤتمره الجماهيري الأول بعنوان المشاركة الجماهيرية في استراتيجية التنمية المحلية. نائب رئيس المجلس علي كاظم خلف أشار إلى أن هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى لمشاركة الجماهير في إعداد وكتابة استراتيجية التنمية لمحافظة ميسان للأعوام الثلاثة المقبلة. مازن وحيد معه التفاصيل.
تحت شعار من أجل ميسان تتضافر جهود أبنائها مع الحكومة المحلية، عقد مجلس المحافظة مؤتمره الجماهيري الأول بالتعاون مع برنامج الحكومة المحلية. وتحدث لإذاعة العراق الحر نائب رئيس مجلس المحافظة علي كاظم خلف:
هذه الاستراتيجية هي الخطوة الأولى، هو مشاركة الجماهير في كتابة وإعداد هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية حقيقية كتبت لعام 2006-2007، والآن جاي تعدل لتشمل 2008-2009-2010 السنوات الثلاث القادمة. كما تلاحظون وجود الجمهور اللي هم مدراء الدوائر، مجالس المحلية، مؤسسات مجتمع مدني، أساتذة الكليات، الكل مساهمين ومشاركين ليبدوا آرائهم وتكون مكتوبة وإن شاء الله يؤخذ بها وتكون داخلة في استراتيجية تنمية المحافظة.
وقدمت خلال المؤتمر عدد من أوراق العمل لأكاديميين مختصين، ومنهم الدكتورة نضال ياسر.
تخطيط الاستراتيجي ظاهرة إدارية مهمة ظهرت في نهاية السبعينيات على الثمانينيات، انتهجتها الدول المتقدمة للتطور والتقدم، تهدف إلى منهجة الجهود المبذولة للتخطيط والتقدم والأعمال. التخطيط الاستراتيجي يركز على وضع رؤية واضحة لتقدم المحافظة من خلال التركيز على الفرص والخيارات المتاحة للتقدم والنمو، وذلك للخروج بمنهاج عمل لتقديم الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع.
وعد رئيس لجنة الإعمار والتطوير في ميسان موحان ماهي شبيب: الحاجة هي الدافع الأول للتخطيط.
التخطيط أساسا تبدأ من الحاجة، والحاجة طبعا لا تستطيع أن يعني أن تعرفها بالحالة النظرية أو بحالة التخمين. يجب أن تسأل المواطنين من خلال التجمعات الجماهيرية ما هي احتياجاتهم، سواء كانت احتياجاتهم الآنية أو احتياجاتهم المستقبلية. طبعا بالاحتياجات الآنية الكل يعرفها وضع العراق الحالي، يعني هو بحاجة للكثير وفي كل القطاعات، ولذلك فأعتقد أن المواطن هو من أفضل المقاييس التي يمكن الاستناد عليها في معرفة الحاجات الأساسية.
الخبير في التخطيط الدكتور عصام يونس اعتبر دور وسائل الإعلام هاما في تكوين الرأي العام.
مشاركة الجمهور تبتدئ أولا من وعي السلطة الحديثة بأهمية هذا الشريك وهو المواطن، هذا من جهة. من جهة أخرى وسائل الإعلام، وهذا أيضا مقترن بالحرية وهامش الحرية، طبعا وسائل الإعلام حينما تؤدي وظيفتها بطريقة مهنية حقيقية وفاعلة تستطيع كذلك أن تساهم في صنع الخطاب السياسي. يعني الوفرة الهائلة لوسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمقروء أيضا ستنور الشارع، ستكتب عن السلطان، ستكتب عن مظالم المواطن، كل هذه الأمور أيضا ستسهم في إمكانية خلق مشاركة في الحكم السياسي الجديد في العراق.
من جانبه أكد رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد العقيلي أن الخطط الموضوعة لإعمار المحافظة لم يتم الالتزام بها من قبل الوزارات المعنية.
أن التخطيط والاستراتيجية التنمية عندما توضع تعتمد وتستند أساسا على ما تختزنه الأرض من موارد طبيعية، وهذا لم يتم الالتزام به من قبل الوزارات العراقية لحد الآن. فمحافظة ميسان لا يوجد فيها مصفى، محافظة ميسان لا توجد فيها محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالرغم من وجود الموارد التي تهيئ الأجواء أو الأرضية المناسبة لإقامة هذه المشاريع.
مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
ذكراهم ما تفارق عيني، عشت وياهم أحلى سنين ذكراهم ما تفارق عيني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لتصفح الصحافة البغدادية برفقة مراسل الإذاعة محمد قادر.
تحت عنوان المالكي مرة ثانية في الأنبار، تحدثت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي عن توجيهات رئيس الوزراء السيد نور المالكي باتخاذ التدابير اللازمة لحل بعض المشاكل التي تعاني منها محافظة الأنبار، مؤكدا ضرورة تشديد المراقبة الأمنية على الحدود وعدم السماح للإرهابيين بعبورها. ليأتي ذلك خلال زيارة قام بها إلى المحافظة السبت، هي الثانية خلال أقل من 3 أشهر على زيارته الأولى في 14 من آذار الماضي. وفي ذات السياق صدر بيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، قال فيه المالكي: مهما بلغت أساليب المراقبة والرصد من تطور، يبقى العامل البشري هو الحاسم في هذا المجال، وينبغي اختيار أشخاص يتسمون بالأمانة والإخلاص للوطن في مثل هذه المناطق الحساسة من البلاد. ومن أخبار الصباح أيضا، يوم الاثنين يجري ممثلون عن الحكومتين الإيرانية والأمريكية بمشاركة عراقية رفيعة المستوى محادثات في بغداد لبحث القضايا المتعلقة بالعراق والجهود المبذولة لتحسين الوضع الأمني في البلاد. أما بشأن قانون النفط فيبدو أنه لن يقرر بحسب موعده، وهو نهاية الشهر الجاري. وبحسب مصادر برلمانية فإن لجنة النفط والغاز في المجلس قد أبلغت اقتصاديين بريطانيين أن التصويت على القانون ربما يتأخر شهر أو شهرين، وعلى حد ما ورد في جريدة الصباح. وانتقالا إلى صحيفة الدستور، وفيها الكتلة الصدرية ترفض منح الثقة للوزراء الجدد، لتخبرنا الصحيفة بأن الكتلة الصدرية في مجلس النواب أكدت أن جميع الأشخاص الذين رشحهم رئيس الوزراء نور المالكي لتولي 6 حقائب وزارية تخلى عنها التيار الصدري ينتمون إلى حزب الدعوة بزعامة المالكي، مما يعد خرقا لمبدأ تشكيل الحكومة. وأشار نائب عن الكتلة الصدرية طلب حجب هويته إلى أن اسمين من الوزراء 6 المرشحين، أحدهما فصل من وظيفته الإدارية بعد سقوط النظام السابق بسبب الغياب المتكرر، أما الثاني فعليه ملفات فساد إداري كثيرة في الوزارة التي هو موظف فيها. ومن الدستور إلى منشيت صحيفة المدى، القبض على مدبر اعتداءات أربيل ومخمور وإعادة انتشار عسكري في الكرخ، والداخلية تتوقع انخفاض العمليات الإرهابية. وفي المدى أيضا، أجواء إيجابية تسود مناقشات رئيس حكومة إقليم كردستان مع المسؤولين في بغداد، والراحلان بارزاني والجواهري اسمان لشارعين في النجف. من جانب آخر، وفيما يخص أزمات الوقود والكهرباء، النفط، انقطاع الكهرباء وزيادة الطلب على المشتقات النفطية وراء أزمة الوقود، والكهرباء تدعو الصناعة لإيقاف مصانعها برغم تعطل 90% منها. فتشير المدى إلى أن وزارة الكهرباء، وفي إطار سعيها لإيجاد حل لأزمة الكهرباء التي بدت مستعصية، فإنها فاتحت وزارة الصناعة لإيقاف معاملها ومصانعها لمدة 2 شهر، أي فترة الذروة من السنة والمتمثلة في 2 تموز وآب، وذلك لاستثمار هذه المدة لأغراض الصيانة، وطبعا بحسب مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء. في حين قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط السبت، قال إن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وزيادة الطلب على مادتي البنزين والغاز لتشغيل المولدات الكهربائية وراء زحام محطات التعبئة في بغداد، وعلى حد تعبير المتحدث باسم وزارة النفط وكما جاء في صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع الآن من مراسلنا في عمان حازم بيضين عرضا للصحف الأردنية.
من عناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم: العراقية تبقي الباب مفتوحا أمام الانسحاب من حكومة المالكي، الهاشمي يؤكد أهمية إبعاد الميليشيات عن الجيش العراقي. وإلى تعليقات الكتاب، حيث يقول رياض الشمري في صحيفة الدستور إن كل الحلول التي اتبعت لحل المشكلات الكردية في العراق كانت فاشلة لأنها أهملت الجانب الثقافي وهو الأهم. والمقصود هنا بالجانب الثقافي عند الكاتب ليس تقديم حقوق ثقافية للأكراد، بل إيجاد ثقافة وطنية موحدة وشاملة تدفع الأكراد والتركمان والأقليات الأخرى، ومهما اختلفوا في الديانة واللغة والمذهب، للشعور بأنهم عراقيون ومتساوون تماما مع الأغلبية العربية، ولهم حق المشاركة في إدارة الدولة والوطن، أي خلق ثقافة عراقية مشتركة مضادة للثقافات الانفصالية لكنها تحترم وتقتني بالتنوع اللغوي والديني والمذهبي، أي خلق وعي ثقافي يؤمن بعراقية الأكراد والتركمان وباقي الأقليات ويلغي دمجهم ضمن الثقافة العربية. لذلك لا بد من الاعتراف الكامل بدور جميع الفئات العراقية اللغوية والدينية والمذهبية في صنع التاريخ العراقي، وأن يتم التعريف أيضا بثقافة جميع الفئات العراقية الخاصة مع ربطها بعموم الثقافة العراقية بصورة تؤدي إلى معرفة الجميع بالجميع. في الرأي يقول نصوح المجالي: بدأت السياسة الأمريكية رهينة لأخطائها وخياراتها في العراق، وكشفت الغطاء عن صراع سياسي مع تيار تقوده إيران أخذ يتجه نحو حماية نفسه ومصالحه بالتسلح النووي، وله امتدادات سياسية وطائفية وعسكرية تهدد العراق ولبنان ودولا أخرى في المنطقة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هنا إذاعة